وأما الآن فمع المحاضرة الثانية في الفقه وأستاذ المادة الشيخ حسين العواشة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل بعنوان ما يظن أنه نجس وليس كذلك. ما يظن بأنه نجس وليس كذلك. أولا المني، ومن الأدلة على طهارته وعدم نجاسته ما يرويه علقمة والأسد أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نبحت حوله، ولقد رأيتني أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذه من الأمور التي قد رفع فيها الحرج، فالمني ليس بنجس، المني ليس بنجس. ومن الأدلة على ذلك أن رجلا قد نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، كان ضيفا فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نبحت حوله. من أي مصدر أخذ هذا الكلام وما دليلها؟ ولقد رأيتني أصرفه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. إذا كانت تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها على هذا الفعل، تترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، فلو كان نجسا لما صلى فيه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. الإخوان اللي بعيدين الله يجزيهم الخير، دائما الظاهر هنالك علاقة بين الظاهر والباطن، هذه القضية تعلمناها من شيخنا رحمه الله، ومع ذلك لم يسلم من التهمة من الإرجاء. علاقة الظاهر بالباطن، بعد الأجسام تبعد القلوب عن بعضها البعض. إخواننا البعيدين الله يكرمكم، لو قربتم الله يجزيكم الخير، من كان له عذر ماشي إن شاء الله. يا إخواننا قرب المقاعد الأخوة البعيدين، إيه نعم،
المقاعد
اكتب الله يجزيكم الخير، طريقة بلدية، إيه نعم. العلم يا اخواني للتطبيق والعمل، العلم للتطبيق، اذا ما طبقنا ولا عملنا نذهب ونستريح. ان شاء الله. وجاء السيد الجرار
لإمام الشوكاني رحمه الله ونصح السيد الدرار لأنه صاحب مذهب مستقل يعني الآراء تكون ضمن دراسة دقيقة دون تعصب ويعني تكون كما قلنا يعني دائما أصحاب المذاهب المستقلة يعطون الآراء الجيدة الطيبة دون تأثر بتعصب المذاهب يفيدون من العلماء لكن لا يتعصبون. يقول وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. طبعا هذا الحقيقة ليس في صحيح مسلم ولكنه في صحيح ابن خزيمة وأما هو من حيث الصحة وصحيح. ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك. طيب من يتذكر أن الوحي قد نزل في حالة من الحالات صبر أحسن عندما خلق النعل وأخبره أن في النعال قدر. فإذا لو كان نجسا أخبره كما أخبره في النعال. على كل حال هنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المنين يصيب الثوب أمكث عنك قال أحدهم بعود أو يبخرة فإنما هو بمنزلة البساط والمصاب. يعني من أراد أن يغسل المني هل هناك من مانع؟ هل هناك من مانع لغسل المني؟ ليس من مانع. إذا غسل المني بمنزلة يعني كما تغسل البساط والمصاب للنظافة. ولذلك يعني الكلام حول المني الحقيقة فيه يعني كلام كثير لكن هذه خلاصته. ثانيا الخمر وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة وليس هناك من دليل على نجاستها طيب الآن سؤال ماذا تقول لمن يقول قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تفضل. نعم أحسن. يعني هنا الرجس تعني النجاسة الحكمية لا النجاسة الحسية. تعني النجاسة الحكمية لا الحسية. وإلا لزمنا من ذلك من الآية لأن الأفراد المعطوفة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فهذه يترتب عليها نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام. وكذلك التحريم لا يقتضي النجاسة وإلا لو كان التحريم واخذ النجاسة لكانت النساء نجسة بدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم هذا كلها يشكلهم نجسة. لو كان التحريم أخذ النجاسة لكان كل النساء محرمات لأن الإنسان لا يخلو أن تكون له أم أو أن تكون له بنت أو أن تكون له أخت أو عمة أو خالة أو إلى آخره. هذا على الغالب. الخلاصة بأن الخمر حرام لكنه ليس بنجس. ثالثا روث وبول ما يؤكل لحمه. هذا السؤال الذي كان البارحة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة يعني كرهوا المقام فيها لأنهم قد تضرروا بهذه الإقامة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني أن يستفيدوا ومن النوق ذوات الألبان وأن يشربوا من أبوابها وألبانها. الآن تبدأ الأسئلة وبعض الجوائز إن شاء الله. اللي أخذ قيام رمضان نعطيه جائزة أخرى واللي ما أخذ قيام رمضان نعطيه قيام رمضان للشيخ رحمه الله عليه. فانطلقوا إلى آخر الحديث. أين الشاهد من الحديث؟ فضل أحسن وأن يشرب من أبوابها وأنبارها، فلو كانت أبوابها نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منها. يقول الإمام أبو البركات رحمه الله: فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبواب، أو لم يشترط، ما كان ذلك من اشتراط أن يصنع من حائل يقي هذه الأبواب، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، كذلك لم يأمرهم أن يقتلوا أصواهم إلى آخره. هذا على كل حال دل على طهارته وعدم نجاسته. هناك مبحث طيب حقيقة يا إخواني لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى، وقد سئل عن بول ما يؤكل لحمه هل هو نجس؟ فقال: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، إلى آخر ما قال. وكذلك الأصل في الأعيان الطهارة، دائما هذه الأصل في الأعيان الطهارة قاعدة مهمة ينبغي أن تحفظ عند طالب العلم، واستصحاب البراءة هذه كذلك مهمة. رابعا: الدماء سوى دم الحيض والنساء، الدماء سوى دم الحيض والنساء. وتكلمنا في باب النجاسات عن نجاسة دم الحيض، وأما سائر الدماء فطاهرة. طيب، من يعطيني أدلة على طهارة الدماء سوى دم الحيض والنساء؟ تفضل. أحسن، هذا دليل. غير ذلك أي بعد المسافة؟ تفضل. نعم هذا شيء جميل. وقلنا الآن القاعدة السابقة، هذه قواعد يعني تقوي، لكن الأصل عندنا الأصل في الأعيان هو الطهارة، والبراءة الأصلية المستصحبة، هذه ينبغي أن يعني نحفظها هذه الكلمة. الأصل في الأعيان الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة، بالإضافة إلى ذلك ما ذكره الأخ ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاث أسهم. هذا كان هنالك رجل مشرك قد قتلت زوجته، فأقسم بالله أن يصيب دما، أن يهريق دما في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان قد خرج ربيع للقوم سريعة أنصاري ومهاجر، والذي حصل خلاص الأمر أن ذلك الأنصاري كان يقرأ القرآن، يقوم الليل يصلي ويقرأ القرآن. قال: عندي وقت فراغ أريد أن أكتب هذا الوقت، فكان يقرأ القرآن في صلاته في قيامه. ذاك الذي أقسم اليمين رآه واقفا فكأنه وضع يده، السهم الأول، السهم الثاني، السهم الثالث. انظر يا أخوي، والله عبرة، هذه عبرة عظيمة جدا. فأخذت الدماء تسيل منه وهو صامد ثابت يقرأ حتى استيقظ صاحبه المهاجر رضي الله عنه جميعا أجمعين، فقال: سبحان الله، أفلم تذكرني؟ قال: كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. هذه لو تعلمنا منها الدروس العظيمة والله. كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها، يعني آلام الجراح وكذا. وطبعا ما توقع يكون، وعز عليه وصعب عليه أن يغادر القرآن وأن يغادر الصلاة. فهل لنا من عبرة في هذه القصة العظيمة؟ يقول شيخنا رحمه الله: ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها، لأنه ببعد أن لا يطلع على مثل هذه الواقعة، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت. كذلك هناك بعض الآثار ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم للحسن رحمه الله تعالى، ومحمد بن سيرين قل صلى ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه فرث ودم وفرث ودم جزور وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ. هذا كله من باب رفع الحرج، لا سيما بمن يعمل بالدجاج وتسير الدماء ويعمل بالأغنام وكذا، فهذا كله فيه رفع الحرج بحمد الله ومنه وفضله سبحانه وتعالى. خامسا، رطوبات فرج المرأة. طيب لماذا؟ ما الأدلة على ذلك؟ نعم. احنا لا نتزين، يعني هذا تكلم انت الحديث ان المؤمن لا ينجس او ان حياته ليست بيده او الى اخره، لكن هنا الحديث عن رطوبات فرج المرأة، رطوبات صدر. احسن احسن، الاصل في الاعيان الطهارة، هذه مهمة جدا، لانه ناقل هذه القاعدة لابد من دليل على ذلك. تفضل.
نعم. عائشة رضي الله عنها كانت تخرج
الجنين من جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فكان ذلك
نتيجة عن الجماع، فيخالطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جميل، هذا قوي جدا، وعفوا هذه جوازك أبو حسام، جوائز خاصة غير يعني من باب البركة مع أكابركم والأسبقية، لكن إن شاء الله جائزة رمزية على كل حال. الله يجزيكم الخير. هذا كلام قوي جدا. احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرج المرأة بأن مني الرجل عند الجماع يخالط مني المرأة، عند الجماع مني الرجل يخالط مني المرأة، وعائشة رضي الله عنها كانت تترك هذا المني عن ثوبه، فلو كان نجسا لكان عليها أن تغسله، فلما كانت تترك الغسل وتكتفي بالفرج، الآن الغائط هل نكتفي بترك الغائط عن الثوب؟ لا يجوز، ينبغي أن يغسل. نعم. فدل هذا على طهارة هذا المني، وبالتالي على طهارة رطوبات فرج المرأة، رطوبات فرج المرأة، لأن المني مكان الفرج، ومني الرجل مع مني المرأة اختلطا، فدل على رطوبة، على طهارة وعدم نجاسة رطوبات فرج المرأة. واضح النقطة؟ من يستطيع أن يشرح هذه النقطة؟ تفضل.
لأن الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعقل أن يكون هذا المني إلا من جماع من إحدى زوجاته، فالجماع يستلزم أن يختلط مني الرجل بمني المرأة، ولو كان ذلك المني الجاف نجسا
هذا جيد، هذا لازم تفصلنا نقطة ما بعدها، تكلمنا عن المني، الآن يفضي بالتالي إلى رطوبات فرج المرأة، إلى الرطوبات، الرطوبات هذه التي اختلطت بهذا المني، هذا جيد. سادسا، قيل الآدمي كذلك، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، وكذلك هنالك كلام مفصل في السير الجرار وفي الدرر البهية وفي تمام المنة صفحة 53، تمام المنة صفحة 53. سابعا، عرق الجنب والحائط، عرق الجنب والحائط، فيه حديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقاه في بعض الطريق المدينة وهو جنب، في بعض طريق المدينة وهو جنوب. ايش نعرف؟ وبمناسبة الاعراب، اخوان حيبان انت كان عندهم ملاحظة، وانا طبعا جاهم واخر على الملاحظات، نحن المهم من اكل مؤمن، لكن قالوا يا اخي احنا هذه دورة مبتدئة، كيف الدورة المبتدئة؟ اذا لماذا نعطي طالما دورة مبتدئة وهذه اسئلة متقدمة؟ قلنا سبحان الله، الكلام الذي سألت عندما تأمنت وجدته ولم آخر مثل الابتدائي، إن الله ورسوله قلنا ينهيانكم ها قلنا ينهيانكم، الفعل والاسم هذا تقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا أي مستوى؟ هذا ابتدائي، الكلمة اسم وفعل وحرف، اذا هذه عبارة عن تطبيق عملي. يعني هنا ما جئت شيء ما شاء الله درست يعني مستوى جامعي. يعني القضية الابتدائية هذه تفريق بين الاسم وبين الفعل. هذا اولا. وثانيا هنالك اخوة لا شك يحفظون كل ما نتكلم. ايه? حفظا طيبا مع توسع. لا اشك بهذا ابدا يعني. فلا بد ان تراعي الفروق الفردية كما لا يخفى ان شاء الله عز وجل. ومن ثم قضية التطبيق العملي هذه تعطي ملكة عند الإنسان وقدرات لفهم الأمور. لا تكون الدراسات مجرد نظرية وإنما يطبق الإنسان عمليا. إذا لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب. وهو جنوب ماذا نعرف؟ وهو جنوب أو الواو بكفة. هذا الواو كفة الواو فضل أحسن. واو الحالية هو مبتدا وجنب خبر والجملة في المحل نصب حال. يعني يبين حاله عندما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام. فانخنست منه فذهب فاختفر ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ ايوه تفضل. سألناك انت تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. طيب عدم النجاسه ايش لها علاقه بالعنوان؟ بالعنوان تفضل. اي نعم. يعني انه عرق الجنوب والحائط. اي نعم. يعني كل ما كان من المؤمن ما تحلب من المؤمن غير البول والغائط والودي فهو ايش؟ طاهر. هذا قاعدة مهمة جدا. يعني ان المسلم لا ينجس كل ما تحلف من وخرج من المسلم فليس بنجس الا ما ورد فيه النص. البول الغائط المذي الى اخره. ولو ما ظل ايش الودي زي ما نقول. يعني الشاهد المسلم لا ينجس فعرق الجنب والحائط لا يكون نجسا. هذا معنى عرقه. وكذلك عرقه وماذا قلنا؟ والحائط لا يعني لا يكون نجسا. وكذلك هنالك البخاري رحمه الله تبويبا لذلك باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس وفقه البخاري في تراجم ابواده. فدائما الانتباه على تراجم أبواب البخاري. ثامنا ميتة يعني الميتة التي تكون من بعض الحشرات التي لا نفس لها سائرة ذباب عنكبوت كذا. كما قلنا الدليل على ذلك ما هو؟ ما هو؟ أحسن. إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه إلى آخره فلو كان نجسا لما أمر بغمسه. وقلنا القاعدة اللي قبلها دائما الأصل بالعين والطهارة. فالأصل يعني من قال بغير ذلك فعليه الدليل. عندنا قاعدة جليلة جامعة في تقدير النجاسات. الواجب اتباع الدليل كما يقول الشوكاني رحمه الله في إزالة عين النجاسة. فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره. وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحث أو النفخ على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. ولنا أن نقول كان ذلك هو تطهيره باعتبار هو لا محل الإعراب تطهير خبر كان. وقد ثبت في السنة أن النعل الذي يصيبه القدر يطهر بالمسح وهو من المغلبة اصطلاحا. يعني الغائط لو أصاب النعال ممكن تطهر بالتراب أو بإيه أو بالمسح. طيب طهارة الثوب يا إخواني. طهارة الثوب من يعرف طهارة الثوب؟ كيف يطهر الثوب؟ أيوه ثوب جيد غير غسل بالماء زيل الثوب خلينا نقول زيل الثوب صبر. أحسنت. يقول يقول يذكر الحديث الحقيقة يعني قول الصحابية عن الزيل وعن طوله فقال طهره ما بعده. وبعدين أليس تمرين على أرض؟ قال فهذه بهذه. فالمضي والمشي على الأرض الطيبة يذهب خبث ما كان. وهذا كله يا إخواني من باب رفع الحرج. يعني قضايا توقيفية هذه بنصوص بنصوص. وإلا لو كانت القضية بالعقل فالأصل النعاس تطهر إيه؟ إنها تغسل بالماء لا يجوز. لكن نقف عند النصوص. نتكلم الآن عن تطهير النجاسات. نطهر العجرة الغائط لماذا؟ عند الاستنجاء لماذا؟ نعم يعني بالماء أو الحجارة. العجرة أو الغائط تنظف بالماء أو بالحجارة. والكلام فيه تفصيل لكن لا نريد الآن المفصل. قضية الحجارة الآن عندنا حديث عائشة رضي الله عنها إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطرد بخلافة أحجار فإنها تجزئ عنه. سؤال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطرد بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ تفضل. أحسنت. أن أقل من ذلك لا يجزئ. الآن نريد أن نرى. وأما ما يسد عن الحجارة كالورق ونحوه فإنه مستنبط من عدة نصوص. طبعا نحن نستأنس يا إخواني بأقوال شيخنا رحمه الله فشيخنا كان يرى حقيقة هذا. ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابجني أحجارا ابجني أحجارا أستمسك بها أو نحوها ولا تأتني بعظم ولا روث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث نهيه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث دال على جواز ما سواهما مما تزال به النجاسة. ولو لم يجد هذا لقال أفرني أحجارا أستنفذ بها وسكت. لكن قال أو نحوها. وفي رواية أو قال ولا تأتيني بغيرها. أصلا كلمة أو نحوها ممكن تكون هذه شك من الراوي لكن ليس هنا الشاهد. الشاهد ولا تأتيني بغيرها ولا تأتيني بغيرها ولا تأتيني بغيرها. قال ولا تأتني. ما قال ولا تأتني بغيرها؟ قال ولا تأتني بعظم الروض. الخلاصة قال أبغني أحجارا أستمثل بها. طبعا هذه أطلب لي يعني أطلب لي أحجارا أستمثل بها ولا تأتني بعظم ولا روض. إذا حدد الأشياء المرفوضة والممنوعة والتي لا يجوز أن تزال بها النجاسة وهي إيه؟ العظام والأرواح. الروث العظم لا يستخدم. قال ولا تأتني بعظم الروث. ومن المعلوم أن النجاسات محصورة النجاسات محصورة بخلاف الأعيان الظاهرة فإنها غير محصورة. فحصر النهي عن العظم والروث يدل على جواز استعمال غيرهما.